إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمراجعة لما مضى ما يتعلق بأشراط الساعة، كان الكلام إخواني في الله في دروس الماضية عن التعاريف والحدود المتعلقة بهذا الباب وذكر أهم الأمور التي تبين أهمية هذا المبحث، ثم كان الكلام حول تقاسيم أو تقسيم أشراط الساعة، وأنها تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وأشراط كبرى، وأن الأشراط الصغرى تنقسم إلى ثلاث: قسم منها وقع، وقسم منها لا يزال يقع، ومنها إلى الآن لم يقع. ومثلنا ببعض الأمثلة في دروس ماضية، والآن سيكون الكلام إخواني في الله حول أشراط الساعة الكبرى. وكذلك لدينا ثلاث مباحث متعلقة بهذا الباب، وهي كتقدمة وكمقدمة لما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. المبحث الأول: ما هي أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الكبرى إخواني في الله هي عشرة، وجاء ذكرها في السنة المطهرة، فقد بينت السنة تعداد هذه الأشراط الكبرى. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال: كنا نتذاكر فاطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تكون حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه عشر آيات، وهي تعتبر من العلامات الكبرى التي جعلها العلماء بهذا الاسم أشراط الساعة الكبرى، وهي عشرة كما جاء بيانها في قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إذا يسر الله بذكر كل علامة وأمارة على حدة. المبحث الثاني: ما يتعلق بسرعة وقوعها. هذه العلامات العشر من حكمة الله جل وعلا أن إذا وقعت فإنها تتتابع في النزول، تتتابع في النزول، أي لن يكون هناك فيصل أو هناك زمن طويل يفصل كل علامة عن الأخرى، بل أنها تتقارب، كل واحدة تعقب بأخرى أو يتلوها آخر وهلم جر حتى تقوم الساعة. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الأمارات خرزات في سلك، الأمارات خرزات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. والحديث ذكره شيخ الألباني في الصحيحة. مثل نبينا عليه الصلاة والسلام الأمارات الكبرى بأنها كخرزات في سلك. الخرزات المنظومة في سلك معروف الشكل، مثل الآن مسبحة عبارة عن خرز ينظم أو ينظم في سلك، تخيل 10 خرزات في سلك، فإن جاء أحدنا وقطع السلك ما بالك بالتتابع، يتبع بعضها بعضا تتدحرج سريعة. وهكذا علامات الساعة الكبرى، متى ما ظهرت أول علامة فإن الثانية خلفها والثالثة والرابعة والخامسة حتى تقوم الساعة، وهذه يدلك على سرعتها وعلى الناس يستعد لها. المبحث الثالث ما يتعلق بترتيبها، ما هي أول علامة وما هي آخر علامة؟ ليس هناك نص صريح صحيح واضح في ذكر ترتيب هذه العلامات، لكن من تأمل في النصوص الواردة في هذا الباب يستطيع أن يتأكد أن بعضها أي بعض هذه العلامات لها ترتيب معين، مثل ما يتعلق بالدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى، هذه أشياء مرتبة، لأن النصوص من تأملها فيها ترتيب، يأتي الدجال أولا وبعد الدجال ينزل عيسى بعده وبعد عيسى ينزل يأجوج ومأجوج، هذه الثلاثة مرتبة على هذا النسق، دجال عيسى عليه السلام ثم يأجوج ومأجوج. وعندنا كذلك أن آخر علامة من علامات العشر نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وذلك بنص الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تحشر الناس إلى محشر أو تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه علامة نستيقن أنها آخر علامة من العلامات الكبرى. بقي ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها وما يتعلق كذلك بالدابة أين موقعها، قال العلماء هي لا شك أنها بعد عيسى عليه السلام، لأن بظهورها وبطلوعها ينقطع باب التوبة، بطلوع الشمس من مغربها وهكذا الدابة تنقطع باب التوبة فتكون متأخرة، لكن أين محلها بالضبط الله أعلم. وهكذا ما يتعلق بالخسوفات الثلاث، بالخسف الثلاث، خسف بالمشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب، هذا لا يدري أين موقعه لكنه واقع. فالشاهد أن ترتيب هذه العلامات بعضها قد علم بالتأمل في النصوص وبعضها لم يمكن التعرف عليه. نأتي الآن إلى الدخول في هذه العلامات. أول ما نذكره من هذه العلامات هي آية الدخان، آية الدخان، وآية الدخان دل عليها الكتاب والسنة، قال ربنا جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والسنة كذلك كما مر معنا في حديث حذيفة بن أسيد قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. فآية الدخان من الأشراط الساعة الكبرى، متى ما ظهرت قربت القيامة. وهنا مسألة تنازع فيها العلماء، وهي هل هذه الآية أي آية الدخان ظهرت أو لم تظهر، وهذه مسألة على قولين مشهورين. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن آية الدخان قد ظهرت وحدثت، وذلك في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وينقل هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك جماعة من الأئمة من التابعين ومن بعدهم كأبي العالية وهكذا الضحاك وعطية العوفي، وهو ترجيح ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ويستدلون بما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن مسروق رحمه الله قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فبينما هو مضجع بيننا إذ أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا يقص عند باب كندة أن الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو غضبان. هذا المقطع أن رجل سمع قاص يقص، رجل يحكي يتحدث، فكان من خبره أنه كان يحدث الناس بأن آية الدخان ستأتي وأن من علامتها أنها تأخذ بأنفاس الكفار، وأما أهل الإيمان فلن يتأثروا بهذه الظاهرة. فغضب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقام وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله، من كان عنده علم فليحدث بما يعلم، من كان عنده علم فليحدث بما يعلم، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، فأخذتهم سنة أي مجاعة، أي أن نبينا لما رأى من الكفار إعراض عن دعوته دعا عليهم فقال: اللهم السبع كسبع يوسف، أي دعا عليهم بأن الله يبتليهم بالقحط والجدب الجفاف الشديد الذي وقع في زمن يوسف عليه السلام، فوقع ذلك. قال ابن مسعود: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، أي استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة، وإن أحدهم يرى في السماء كهيئة الدخان، وإن أحدهم ليرى في السماء كهيئة الدخان. ثم ذكر أن الكفار ذهبوا وترجوا نبينا أن يدعو الله عز وجل أن يكشف ما بهم. هذا الأثر الذي رواه إمام مسلم في صحيحه فيه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يثبت أن آية الدخان قد وقعت، وحقيقتها بما رواه أن الكفار أعرضوا عن نبينا وعن دعوته فدعا عليهم نبينا فجاءهم القحط والجدب، حتى أنهم كانوا يتخيلون الدخان يرونه في السماء. فابن مسعود يرى ذلك وينكر على من قال أن الدخان لم يأتي عندما سمع بقصة ذاك القاص قال: يا أيها الناس اتقوا الله. هذا قوله، وقلنا تبع على ذلك جماعة من الأئمة ممن ذكرناهم قبل. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء قالوا أن آية الدخان لم تأتي بعد ولم تجي، ونقل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وهكذا عن ابن عباس وعن حذيفة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن جمع من التابعين والأئمة. ذهب هؤلاء إلى أن آية الدخان لم تخرج بعد، وكان من استدلالهم وردهم على ما ذكره ابن مسعود يتلخص في أمور ثلاث. ردودهم على ما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصته مع عن كفار قريش يتلخص في أمور ثلاث. قالوا بمعنى كلامهم أن الله جل وعلا لما ذكر آية الدخان في كتابه ماذا قال؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وماذا قال مسعود في أثره؟ قال: وإن أحدهم ليرى في السماء كهيئة الدخان. القرآن يقول دخان مبين، وابن مسعود يقول كهيئة الدخان، وهذا فرق وذاك فرق. ابن مسعود يحكي أن الكفار نعم رأوا ما يكون شبه بشبه الدخان،
وذلك لشدة الجوع، لشدة الجوع والتعب والضنك وشدة الحرارة، أنهم يرون في السماء كالدخان. وليس في السماء دخان، الأصل ليس في السماء دخان، ولكن لما هم عليه من الجهد والتعب والضنك والجفاف والجدب والقحط والحر كان يرون يتخيلون دخان. بينما الآية الكبرى أخبر ربنا جل وعلا أنها دخان مبين، دخان حقيقي، دخان فعلي، ليس وهم. فهذا فرق وذاك فرق. الرد الثاني أن الله جل وعلا وصف هذه الآية بأنها تغشى الناس، تغشى الناس، هذا عذاب أليم. بينما الذي في أثر مسعود تغشى من؟ إنما غشيت أهل مكة، غشيت أهل مكة. من كان في مكة أصيب بذلك من القحط رأى هذه الظاهرة، وأما من سواهم ما رأوها. وربنا جل وعلا بيّن أن هذه الآية تنتشر حتى أن الناس جميعا يرونها، تغشى الناس، هذا عذاب أليم. فدل ذلك على أن ما ذكره ابن مسعود هو حق، ابن مسعود ما يذكره هو حق. لكن قال العلماء لكن هذه الظاهرة ليست هي الظاهرة الكبرى. نعم وقع ذلك في الكفار، تخيلوا دخان، لكن هذا الذي تخيلوا لا ينطبق على الدخان وهي الآية الكبرى. فهذا الدخان أمر آخر، وهذه العلامة أمر آخر. والأمر الثالث الذي استدل به العلماء يردون عليه على من ذهب إلا أن آية الدخان ظهرت، قالوا ما حدث به نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الدخان إلى الآن لم تظهر. من ذلك ما مر معنا في حديث حذيفة بن أسيد، قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات ومنها الدخان. نبينا يخاطب أصحابه، يعني على كلام ابن مسعود، أن ابن مسعود على قوله فإن ظاهرة الدخان ظهرت في العهد المكي، أيام في بداية البعثة وأيام دعوة نبينا مع الكفار، في تلكم الأثناء ظهرت آية الدخان. بينما نبينا يخبر أن الدخان سيأتي، قال اعلموا أو إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات وذكر منها الدخان، أي أن الدخان إلى الآن ما ظهر. والأمر الثاني كذلك ما جاء في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال 6، بادروا بالأعمال 6، طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو الدخان، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فنبه نبينا على الإقبال على الأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه العلامات 6، بادروا بالأعمال 6، وذكر من هذه العلامات آية الدخان. فدل ذلك على أن هذه الآية على الصحيح ومذهب الجمهور العلماء والأئمة والصحابة أنها لم تأتي، وأن إذا جاءت فإن تكون بدخان مبين عظيم يغشى الناس، ما ينذرهم أن هذا عذاب أليم. هذا ما يذكر في هذه المسألة، وبقيت مسائل تترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.